أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان كلامنا في الإشكال الذي أورد على دليل لا ضرار، وهو لزوم التخصيصات الكثيرة، وكان الجواب الأول أنه بعد استقرار سيرة الفريقين على الاستدلال به ورفع اليد عن العمومات، يكون نفس هذا الاستقرار السيرة جابر للوهن الدلالي، ولكن المصنف اعترض على ذلك. والوجه في ذلك أن الجبر الدلالي موضوعه أن يكون ما استظهره الأصحاب والقدماء العاملين بالرواية هو نفس ما استظهرنا، وبالرغم من ذلك عملوا بالرواية ولم يعتنوا بالإشكال الذي طرأ في ذهننا، وهو تخصيص الأكثر. إذ يوجد هنا محتملان: المحتمل الأول أن الأصحاب فسروا حديث لا ضرار بنفس التفسير الذي توصلنا إليه، وبناء على هذا التفسير سيرد الاعتراض، وهو أنه سيلزم تخصيص الأكثر. كيف يقول الشارع: أنا لم أشرع حكما ضرريا، والحال أن كثيرا من الأحكام ضررية؟ فهذا الإشكال الذي طرأ في ذهننا هذا لم يعتني به قدماء الأصحاب، وهذا عدم الاعتناء يكشف عن أنهم وصلتهم قرائن أوجبت لهم ما يوجب دفع هذا الاعتراض، كدعوى أنه هذه الموارد خارج تخصصان، أكو ارتكازات متشرعية محفوفة بالأدلة تمنع عدم انعقاد الإطلاق من أول الأمر لمثل هذه الموارد، أكو نكتة أخرى. بالنتيجة هناك شيء وصلهم وبه استوضحوا عدم ورود الإشكال ولم يصلنا نحن، ولهذا نحن أوردنا الإشكال وهم لم يوردوا الإشكال، مع أنهم هم أيضا لا يقبلون تخصيص الأكثر أو الكثير. إذن هذا هو موضوع الجبر الدلالي، أن يكون ما استظهروه هو نفس ما استظهرناه، أي أو بالعبارة أدق ما استظهرناه هم ما استظهروا. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: لا، فهموا من الحديث معنى آخر غير ما فهمنا، وعلى ما فسروه وفهموه لم يلزم تخصيص الأكثر، لا أنهم فسروه بما فسرنا فورد إشكال تخصيص الأكثر ومع ذلك لم يعتنوا به، وهذا كاشف عن وصول قرائن لهم أوجبت عدم ورود الإشكال. لا، أصلا هم من الأساس فهموا من الحديث معنى آخر نحن لم نفهمه، وهذا معنى اختلافنا معهم في استظهار الرواية، وهذا من باب الخلاف في الاستظهار لا من باب الجبر الدلالي. وحيث إنه لم ينقل لنا في كلمات القدماء ما هو تفسيرهم لهذا الحديث وعلى ماذا بنوا فهمهم لهذا الحديث، فحينئذ لا نحرز انعقاد موضوع الجبر الدلالي، فما دمنا نحتمل أن فهمهم غير فهمنا فهذا يمنعنا من إحراز أن المورد صغرى لكبرى الجبر الدلالي، إذ يشترط في الجبر الدلالي وحدة المصاب اتحاد المركز، وهو أن ما فهموه هو نفس ما فهمنا. مثل ما قالوا في الجبر الصدوري لابد أن نحرز أنهم استندوا لهذه الرواية، إذا استندوا لهذه الرواية وعندنا نحن مشكلة سندية صدورية ومع ذلك الأصحاب عملوا بهذه الرواية، هنا يتحقق موضوع شنو؟ الجبر السندي الجبر الصدوري. وأما لو أفتوا على طبق شيئين لا ندري ما هو مدركهم، هل مدركهم هذه الرواية التي نبحث عنها؟ رواية أخرى، أصل عملي، عمومات فوقانية، آية قرآنية، هذا لا معنى للبحث عن الجبر الصدوري. قال وإن كان في كفايته نظر بناء على أن لزوم تخصيص الأكثر على تقدير العموم قرينة على إرادة معنى لا يلزم منه تخصيص الأكثر، لكن ما هو هذا المعنى؟ هل نفس العموم اللي استظهرنا أو معنى آخر؟ غاية الأمر تردد الأمر بين العموم اللي احنا استظهرنا وأوردنا الإشكال وإرادة ذلك المعنى، ذلك المعنى الآخر الذي ليس يوجب تخصيص الأكثر من الأساس. واضح شيخنا؟ فيتردد الآن بين أنهم يريدون العموم لفهمنا أن الشارع لم يشرع حكما ضرريا في الشريعة، أو يريدون معنى آخر لا يلزم منه تخصيص الأكثر. واستدلال العلماء بالحديث لا يصلح معينا لإرادة العموم، غاية ما وجد عندنا من كلمات الأصحاب أنهم استدلوا به، لكن ماذا فهموا من الحديث؟ هل مجرد استدلال العلماء بالحديث يعين إرادة العموم؟ لا، لعلهم لمعنى آخر، خصوصا لهذا المعنى المرجوح. يا معنى المرجوح اللي احنا شرحناه والذي يلزم منه تخصيص الأكثر، المنافي هذا التخصيص لمقام الامتنان وضرب القاعدة ظاهر سياق الامتنان لا يقبل التخصيص، ما كان في مقام ضرب القاعدة والقانون والتحديد لا يقبل التخصيص، كيف بتخصيص الأكثر أو الكثير؟ إذن الجواب الأول وهو الجبر الدلالي غير تامين، فابحث عن جواب آخر. قال الشيخ الأعظم إلا أن يقال، هذا يتضمن جوابين، الجواب الثاني هو أن يقال بأنه إنما المحذور تخصيص الأكثر وليس المحذور تخصيص الكثير في نفسه وإن لم يكن أكثر. فإذا جاءنا عموم وقال أكرم العلماء وخرج من دائرة العموم الأكثر، خرج 90 عالم ولم يبق إلا 10 علماء، فيقول المرتكز العرفي وأهل المحاورة من المستهجن أن تأتي بعام وأنت تريد جداً الأفراد القليلة بحيث يكون الخارج أكثر من وين؟ من الداخل. فهذا أكل من القفا، فقل من أول الأمر أكرم عشرة، بس مو أكرم كلهم، أكرم كل عالم، ثم تقول إلا زيد إلا بكر إلا عمر إلا خالد إلا إلا، فيبقى عشرة. هذا مستهجن بحسب النظرة العرفية. فإذا قسنا الباقي للخارج وكان الخارج أكثر فهذا مستهجن بنظر العرف. وأما لو قال المولى أكرم العلماء ثم قال لا تكرم علماء اللغة، وكان علماء اللغة كثير ولكن الباقي والمندرج أكثر من الذي خرج، علماء اللغة في حد ذاته، لو فرض علماء كلهم 100، علماء اللغة في حد ذاتهم يمثلون 25 شخص بالإضافة إلى مجموع علماء العلوم، كثير لهم كثير كثير. الهندسة 10، البيطرة 2، الطب 3 مثلا، الفقهاء 7. إذا تلاحظ العناوين الأخرى ترى يمكن أكثر عنوان فيه علماء، علماء اللغة، فالذي خرج كثير لهم كثير كثير. ولكن مع ذلك ما دام الباقي أكثر من الذي خرج وبقي عندنا عناوين أخرى يندرج فيها العلماء، فيبقى تحته 60 70 75 في المثال، هذا ليس مستهجن بنظر شنو؟ بنظر العرف. فما هو المستهجن؟ تخصيص الأكثر لا تخصيص الكثير في حد ذاته، بنحو لو قيس الكثير في حد ذاته إلى الباقي لما كان أكثر. ومقامنا من قبيل الثاني لا من قبيل الأول، فإننا إذا راجعنا كل التكاليف والأحكام التكليفية والوضعية وسبرنا الضرر منها ونسبناه إلى باقي الأحكام غير الضررية التي ترتفع بدليل لا ضرر، فالذي ثبت تشريعه من الأحكام الضررية ليس هو أكثر من التشريعات التي هي غير ضررية. نعم الذي خرج في حد ذاته لو غضضنا النظر عن قياسه للمجموع هو في حد ذاته كثير أم كثير كثير، ولكن إذا نسبنا هذا إلى مجموع التكاليف فقط عن الباقي تحت دليل لا ضرر أكثر من الذي خرج من دليل لا ضرر. بل يمكن صعد اللهجة، إذا قمنا بحساب رياضي ونسبنا الحكم الضرر الذي ثبت بالنسبة إلى باقي الأحكام غير الضررية الكثيرة، فإن التكاليف والأحكام في الشريعة كثيرة جدا. إذا تضع يدك فقط على الأحكام الضررية وتغض نظرك عن دائرة جميع الأحكام تقول أوه في نفسي أجن كثيرة كثيرة كثيرة، ولكن ما أن تعمل النسبة والتناسب وتنسب هذا إلى مجموع التكاليف وتأخذ النسبة يمكن 10% ما يصير شيخنا، فهو في حد ذاته وإن كان كثير، ولكن لو نسبته إلى المجموع من التكاليف قد تكون النسبة جدا نسبة ضئيلة. مثل إذا ذهبت إلى بلد تقول أوه هذا البلد فيه كثير ناس، كم 3 مليون كثير لهم كثير، لكن لو نسبت 3 مليون إلى البشر في العالم كم النسبة؟ نسبة جدا قليلة تصير 1%، 2%. تنسب هذا البلد 3 مليون إلى بلد آخر فيه 90 مليون، فيه كلش نسبة تكون قليلة، 3 مليون إلى 90 مليون، بعض الدول في 70 مليون، هذه النسبة جدا، مع أنه الثلاث كثير لم كثير، كثير في نفسه كثير، ولكن إذا تنسبه إلى المجموع تكون النسبة جدا ضئيلة. فما هو كثير في نفسه إذا نسب إلى المجموع وتكون النسبة ضئيلة، ليس إخراجه من تحت دليل العام مستهجنون. إذن ونحن في الرسالة العملية في الأحكام، ما شاء الله أحكام كثيرة جدا، فإذا صبرنا الأحكام الضرورية 50 وحدة توصل 50 وحدة بالزيد، نبالغ نقول 50 كم حكم في الشريعة عندنا؟ 1000 حكم شريعة واجل أحكام، 50 إلى ضمن 1000 هيك ما تسوى شيء، وإن كان 50 في حد ذاتها كثيرة. إذن هذا الاعتراض مدفوع بأنه لا نسلم معكم بأنه الذي خرج أضعاف الباقي، مستشكل شوية أعطاها شوية بهارات، أعطاها قوة، فقال لنا بأن هذا يوهنون دليل لا ضرر لكثرة التخصيصات، بحيث يكون الخارج أضعاف مضعف أضعاف الباقي، بعد واحد يخاف إلى أضعاف الباقي. والباقي كم من الأحكام؟ يعني كم أحكامنا كلها؟ إذا أحكامنا 1000 هذا أضعاف الباقي، لا هذا مبالغة جدا كبيرة. الذي ثبت 20 حكم 25 حكم، حتى اللي صفوها ممكن 10 ما وصلها، ما مو هالدرجة أضعاف الباقي. إذا هذا الاعتراض أولا يجاب عنه بأننا نسلم أن هي في نفسها كثيرة، ولكن هذا غير مستهجن، خصوصا أن إذا نسبنا إلى مجموع الأحكام الباقية فهي نسبة ضئيلة. هذا أولا، هذا الجواب الأول. قال إلا أن يقال مضافا إلى منع أكثرية الخارج، وإن سلمت كثرته إن هذا الجواب شنو ثاني، دقق في هذا الجواب. إذا جاءنا عام أو مطلق وورد عندنا مخصص، تارة يكون التخصيص عنواني وتارة يكون التخصيص أفرادي، فتارة نلاحظ العنوان وتارة نلاحظ شنو شيخنا الأفراد. فإذا قال المولى أكرم العلماء ثم قال لنا لا تكرم علماء اللغة، علماء اللغة لا تكرمهم، فإذا لاحظنا العنوان بغض النظر عن الأفراد فإن العلماء لها عناوين متعددة، صحيح أصناف، علماء اللغة، علماء الطب، علماء الهندسة، علماء مثلا الفقه، علماء الأصول، علماء الفلسفة، علماء المنطق، ما شاء الله. فإذا لاحظنا العنوان والتخصيص العنواني لا يلزم تخصيص الأكثر، لأن الذي خرج عنوان واحد والباقي عناوين كثيرة. وكذلك لو قال في هذا المثال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم العلماء الفساق، فهنا العلماء إما فساق وإما عدول، كم عنوان عندك؟ عنوانين. خرج عنوان وبقي عنوان، فإذا لاحظنا التخصيص العنواني هل يلزم الاستهجان؟ أكرم العلماء لا تكرم العلماء الفساق، فيبقى العلماء العدول، مع أن الذي خرج عنوان والباقي عنوان، هل يلزم الاستهجان؟ لا. إذا لاحظ التخصيص العنواني والتقييد العنواني، ونلاحظ العنوان بما هو عنوان في هذه الأمثلة لا يلزم الاستهجان. وأما إذا لاحظنا الأفراد الخارجة عن طريق العنوان، فنلاحظ التخصيص الأفرادين، لاحظ الأفراد من لاحظ العنوان. فلو فرضنا أن علماء اللغة أكثر من باقي العلماء بمجموع عناوينه، علماء اللغة 70 عالم شيخنا، وباقي العناوين الفقيه 2 فقيه بس، ماكو فقهاء شيخنا 2، وعندك في الطب 1، وفي الهندسة 2، وفي شنو بعد قلنا في المعقول يمكن ماكو أو 1، في المنطق 1، بقوا كلهم صفيناهم طلعوا كم؟ 20-30. أما علماء اللغة كم؟ 70. كل يحبون اللغة، هذا العلماء كل يحبون اللغة 70 عالم. فإذا لاحظنا التخصيص والتقييد بلحاظ الأفراد خرج من علماء اللغة 70 فرد، وبقي من باقي العناوين الكثيرة اللي جمعناها 30 فرد، فهنا يلزم تخصيص الأكثر باللحاظ الأفرادي. وقد يكون العكس، قد إذا لاحظ العنوان ما يلزم تخصيص أكثر، يعني قد يكون بالعكس. هذا مثال، أعطيك مثال ثاني. لو قال أكرم العلماء، في مثال ثاني أكرم العلماء ثم قال لا تكرم علماء، أو خلينا نجيب مثال ثاني، لا تكرم العلماء، هل ما يحبنا، لا تكرم العلماء ثم قال أكرم علماء الطب، أكرم علماء الفقه، أكرم علماء الأصول، وردت مخصصات كثيرة عنوانية صح، لكن بقي في الدليل الأول علماء اللغة. إذا لاحظ العنوان يلزم الاستهجان، لأنه يلزم تخصيص الأكثر بلحاظ العنوان، وإن كان بلحاظ الأفراد لم يلزم تخصيص الأكثر. إذن النسبة بين لحاظ العنوان ولحاظ الأفراد نسبة العموم والخصوص من وجه، فقد يكون أكثر بلحاظ كليهما، وقد يكون أكثر عنواني لا أفرادي، وقد يكون أكثر أفرادي لا عنواني. إذن ما هو مصب المستهجان في تخصيص الأكثر مستهجنون؟ هل نلحظ العنوان أو نلحظ الأفراد؟ يقول الشيخ الأعظم الأنصاري بأنه الملحوظ هي العناوين لا الأفراد، والوجه في ذلك أحد أمرين. الأمر الأول أن الأحكام تتعلق بالطبائع لا تتعلق بالأفراد، فالملحوظ عند المتكلم عند المقنن الطبيعة، مو الملحوظ الأفراد. وحينئذ مصب النظر كله شيخنا للطبائع للعناوين، فلا علاقة لنا بالأفراد، فالأفراد انطباقات خارجية وليست هي مصب الإرادة الجدية ابتداء، مصب الإرادة العناوين والطبائع، فالمدار في القضايا على العنوان والطبيعة لا على النظر إلى الأفراد. فإن كان التخصيص أكثر بلحاظ العنوان مستهجن، فنقول أيها المتكلم الملاحظ للعناوين كيف تأتي بعنوان عام ثم تخرج أكثر العناوين والحصص من هذا العنوان؟ مستهجن. هذا أولا. ثانيا، هناك فارق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، فالقضايا الخارجية هي التي ينظر فيها إلى الأفراد ولو كان بواسطة العنوان، ولكن العنوان مجرد مرآة محضة للنظر إلى وين؟ إلى الأفراد. أكرم كل من في المعسكر على نحو القضية شنو؟ خارجية. فإن عنوان من في المعسكر مجرد عنوان مشير إلى واقع زيد وبكر وعمر وخالد، وقد يكون الملاك في زيد غير الملاك في عام، لكن جمعهم اتفاقا عنوان واحد، فقال أكرم كل من في المعسكر، كما نقح الفرق بين القضية الخارجية والحقيقية وشرحناه مفصلا في الحلقة الثالثة، في أوائل الحلقة فصلنا مفصلا هناك بين الفرق بين القضية الخارجية والحقيقية. وأما في القضايا الحقيقية الملحوظ فيها العناوين والموضوع مقدر الوجود ولا علاقة لنا بالأفراد الفعلية المحققة الوجود، والملحوظ هو العنوان بما هو عنه عنوان، ما لنا علاقة بالأفراد ولا نظر لنا للأفراد، أصلا ننظر إلى العنوان بما هو مقدر الوجود، وقد لا يوجد له فرد في الخارج، وقد لا يكون له فرد في الخارج. وحينئذ نحن نتكلم عن قضايا شنو؟ حقيقية، فالملحوظ هو الخروج العنواني للخروج الأفرادي. إذن المدار هي كبرويا، المدار في الاستهجان على الخروج العنواني الأكثر. هذه المقدمة الأولى للجواب. مقدمة ثانية صغروية، الذي خرج من دليل لا ضرر بلحاظ العنوان قد يكون كله الذي خرج مصاديق لعنوان واحد أو عنوانين. فإذا لاحظنا الزكاة والخمس والديات والقصاص والنفقة كلها تندرج تحت عنوان الحق المالي للغير مثلا، كل عنوان شنو؟ الحق المالي للغير. الشارع جعل أو العقلاء جعلوا اعتبروا حقوقا مالية، فخرج من دليل لا ضرار كل هذه مصاديق لشنو؟ لحق الغير، حق المالي للغير، فكلها خرج بعنوان واحد. وإن كان في الحق المالي عدة مصادر فهنا لا يلزم تخصيص أكثر، كل عنوان واحد، بالكثير عنوانين، بالكثير ثلاثة بعد للزيدها، وكلها مصاديق لعنوان أو لعنوانين، وبقيت عناوين الوضوء والغوص والكذا والحج، كلها عناوين كثيرة، الباقية كلها يشملها دليل لا ضرار. واضح إن شاء الله. إذن ما أفيده غير تام، وهو خلط بين التخصيص العنواني والتخصيص الأفرادي. قال إلا أن يقال إن الموارد الكثيرة الخارج عن العام إنما خرجت بعنوان واحد جامع لها، عنوان واحد عنوانين ثلاثة مو مهم الآن، وإن لم نعرفه على وجه التفصيل كعنوان الحق المالي. وقد تقرر أن تخصيص الأكثر لا استهجان فيه إذا كان بعنوان واحد جامع لأفراد هي أكثر من الباقي، فهو أكثر بلحاظ الأفراد، وإن لم يكن أكثر بلحاظ العنوان، كما إذا قيل أكرم الناس ثم قال أكرم الناس، أكرم بني آدم صح، ثم قال لا تكرم إلا العدول منهم، فخرج من أكرم الناس غير العدول، أو أكرم الناس خرج من دليل أكرم الناس غير العدول. نعم خرج غير العدول، ولو نسبنا غير العدول في مجموع الناس والبشر إلى العدول لكان الذي خرج أكثر أفرادا من الذي بقي، أكثر الناس ولو حرصت شنو مؤمنين، لا هذا الناس قليل، العدول من كل بني آدم جدا قليل شيخنا، خصوصا إذا كان المخصص مما يعلم به المخاطب. هذا خصوصا جواب آخر، هذا جواب نقول ثالث مو خصوصا. الجواب الثالث شيخنا، نخلي جواب ثالث، جواب الرابع يصير في مجموع الأجوبة أربعة، صار في مجموع الأجوبة أربعة، لأن أول شيء ما قبلنا الجبر الدلالي، والثاني أول الجبر الدلالي جواب ما قبلنا، الثاني قبلنا وهو الكثير لا الأكثر، الثالث شنو العنواني قبلنا، الرابع. يقول الشيخ المشكلة نشأت من العموم والإطلاق، فمقتضى إطلاق دليل لا ضرار أن الشارع لم يشرع حكما ضرريا، فبإطلاقه يشمل الجهاد والنفقة والضرائب المالية والقصاص والديات، فلأنه شمل ادعينا أنه خرج بالتخصيص، هاي الموارد كلها خرجت بالتخصيص. وأما إذا قلنا من أول الأمر العرف والمخاطبين والمتشرعا الذين تلقوا خطاب دليل لا ضرر واضح عندهم بارتكازاتهم العقلائية في بعض الأحكام والمتشرعية في الأحكام الأخرى أن هذه الأحكام ثابتة، الجهاد ثابتة، مثابتة الجهاد ثابت واضح من بداية الإسلام كل جهاد، فوجوب الجهاد واضح عندهم، نجاسة الماء المضاف واضحة عندهم، وجوب النفقة على من تجب نفقته من الزوجة والعيال واضح عندهم، الضرائب المالية كالزكاة أول ما جاء الإسلام جوا ضرائب مالية، إذن دليل لا ضرر من صدوره احتف بقراء متصلة، بعضها ارتكازات عقلائية في الحقوق المالية وبعضها ارتكازات متشرعية وواضحة، وإذا احتف بأن هذه الموارد ثابتة في الشريعة وهي فيها ضرر من أول الأمر لم ينعقد عموم وإطلاق في دليل لا ضرر لمثل هذه الموارد حتى يلزم تخصيص الأكثر، إذ دعوى التخصيص للأكثر فرع انعقاد الإطلاق والعموم، وانعقد الظهور الإطلاق والعموم ثم وردت قرائن منفصلة، فهذا خارج من أول الأمر بالقرائن المتصلة وهذا ليس مستهجن، كأن من أول الأمر قال أكرم العلماء بل إلا كذا وكذا وكذا بقرينة متصلة، فلا ينعقد للكلام ظهور أصلا من الأول من القاع إلا على طبق القرينة المتصلة. نعم شيخنا عندكم شيء؟ قال خصوصا، هذا مو خصوصا شيخنا، برز جواب، هذا جواب جميل، هذا جواب لطيف وجميل، بل يمكن هذا أفضل الأجوبة وأحلى الأجوبة. خصوصا إذا كان المخصص مخصص مما يعلم به المخاطب حال الخطاب، صغناها بصياغة يعني حتى يعني صياغة أخرى تعميقا للمطلب. ومن هنا ظهر وجه صحة التمسك بكثير من العمومات مع خروج أكثر أفرادها، كما في قوله عليهم السلام المؤمنون عند شروطهم، ولكن كثير من الشروط في الخارج غير، لأن الشرط إلا ما خالف الكتاب والسنة، إلا ما حلل حراما وحلل حلالا، والشرط قد يكون شرطا ابتدائيا، قد يكون شرطا في ضمن عقد لازم، قد يكون شرطا في ضمن عقد جائز. والذي يجب الوفاء به هو خصوص الشروط في العقود اللازمة إذا كان إن جمعت فيه شر شروط، ما خالف الكتاب، ما خالف السنة، ما خالف مقتضى العقد. قال كما في قوله المؤمنون عند شروطهم، وقوله تعالى أوفوا بالعقود، إن العقود معناها شنو؟ فقط العقود يعني الطرفينية أو مطلق العهود، سواء كان العهد بين الإنسان وربه، العهد بين الإنسان والإنسان، فيشمل الناذي يشمل اليمين بناء على إرادة العهود، كما مر علينا في أول كتاب المكاسب، كما في الرواية الصحيحة رواية علي بن، رواية تفسير علي بن إبراهيم القمي، ورد أن المراد من العقود هي العهود، مع أن كثير وفسروا العهود جميع المواثيق الذي يأخذها الإنسان مع الله، مع أن كثيرا من العقود بما يشمل العهود غير واجبة، إذ قالوا هناك بحثنا أن العهد يجمع جميع الأحكام التي بين الإنسان وربه، فقد يكون هذا العهد أصلا عهد لا يجب، من باب أنه عهد غير واجب أصلا، لأن معنى العهود الأحكام، وقد تكون الأحكام استحبابية، قد تكون الحكم كراهتي، والأحكام الاستحبابية والكراهتية لا يجب الوفاء بها. هذا تمام الكلام في إشكال تخصيص الأكثر. تنبيه هنا، يتعرض المصنف إلى تنبيهين أو ثلاثة تنبيهات في آخر البحث عن القاعدة. التنبيه الأول، هل المدار في الضرر على الضرر النوعي أو الضرر الشخصي؟ فمثلا الوضوء بالماء البارد في الشتاء بلحاظ نوع الناس ضرر لا يتحملون، فيه مشقة ويوجب حصول المرض للإنسان، فالتوضؤ والغسل بالماء البارد لنوع الناس ضرر، ولكن قد يكون لشخص ما يحب الثلج ويجلس في الثلوج حتى في الشتاء البارد، فيتلذذ أصلا بالغسل والوضوء بالماء باردي حتى في الشتاء القارس، فهل هو عليه ضرر؟ ما في ضرر، بالعكس ما في ضرر. فهل المدار على الضرر عند النوع وإن لم يكن ضرر عند الشخص، أو المدار على الضرر الشخصي؟ يقول الشيخ الأعظم دليل لا ضرر دليل انحلالي لآحاد المكلفين، فالشارع ينفي عنك ثبوت حكم ضرري وعنك 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 وعنك، فهو انحلال بلحاظ الأفراد والأشخاص، ومقتضى الانحلالية بلحاظ الأفراد والأشخاص، فعلية الحكم بفعلية موضوعه، أن المدار على أي ضرر؟ الضرر الشخص، شخص. فأنا إذا ما أتضرر ليس في رفعه امتنان أصلا، أنا ما أتضرر. إذا أنا ما أتضرر هل في رفعه امتنان؟ بل عشق تضيع للملاك. إذا الوضوء فيه ملاكات والجهاد فيها ملاك أو الحج فيه، ليش أنت تضيع عليه الجهاد؟ أنا بلحاظي ما عندي ضرر، بالعكس أنا متعود على المشاق، بالعكس هذا الحج أسأل شيء عندي. إذن المدار كل المدار يا شيخنا على الضرر الشخص، شخصي، لا على الضرر النوعي. فما علاقتنا أن نوع الناس يتضررون لكن أنا لا أتضرر؟ فلا معنى لرفع وجوب الوضوء ووجوب الحج وغيرها إذا كان نفس الشخص لا يتضرر، خصوصا أن الدليل امتناني ومقتضى الامتنانية دوران الحكم، دوران الحكم مدار الامتنان، ولا امتنان علي في رفعه أو ما رفعه، ما في امتنان علي. بالعكس يمكن أنا أحب هذا الضرر، أحب أنه في المشقة، واحد يقول أحب أن الزيارة في وين الزيارة؟ في المشقة، في الضغط، أنا أحب الضغط. إذا ما في أحد ما أحب أروح أزور مكان اللي فيه ضرب وفيه عركات وفيه كذا، أحب أذهب هناك وأستأنس وأرتاح. ما في ناس هكذا شيخنا؟ مكان اللي فيه عرك يروح، مكان اللي فيه ضغط يروح. أنا بالنسبة أقول ضرر، ما أقدر، حصل لي ضربة في العيون، ضربة في كذا، مشقة، لكن يقول لا خش هذا أفضل شيء. تقول الحج عليك ضغط، تقول لا الحج بالعكس هذا أسهل شيء، الحج حتى لو أمشي ما في ضرر علي، أرتاح، متعود أنا كل يوم أمشي. فلو مشيت من مكة إلى المدينة، مشيت من مكة إلى المدينة، من لو مشيت من مكة إلى عرفة، ومن عرفة إلى شنو؟ إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، بالعكس أتلذذ بذلك وأرى الحجاج وأنا قاعد أمشي، حتى لو رجولي صارت منتفخة كبيرة ما أعري. إذن المدار يا سيدنا على الضرر شخصي لا الضرر النوعي، هذا ما تقتضيه الصناعة وتقتضيه الدقة العلمية. ولكن الغريب يقول المصنف أننا نجد الفقهاء يبنون في غير واحد من المسائل على الضرر النوعي لا على الضرر الشخصي، فهناك بعض الفروع الفقهية لا يجعلون المدار على الضرر الشخصي، بل كأنهم يجرون على الضرر النوعي. وأنا أذكر لك هنا بعض الأمثلة، مثالين. المثال الأول البيع الغبني، فلو فرضنا أن البائع باع العين ثم تبين للبائع، البائع هو المغبون اليوم، مو كل المشتري مغبون، ساعة البائع من المغبون يظلم يضع البائع، وتبين بعد ذلك للبائع أنه هذه البضاعة تسوى ضعف المبلغ الذي باعه وقيمتها السوقية الضعف، باعها بمبلغ أقل، ما كان يدري مسكين. بعدين سأل رفقاته قالوا كم بعتها؟ قال بعتها أنا مثلا بعشرة آلاف. قال لا هذه قيمتها 20,000. قالوا تفاوت فاحش، ضعف تفاوت شنو؟ فاحش. فماذا قال العلماء؟ سيدي البيع الغبني يثبت فيه الخيار للمغبون بدليل لا ضرر، لأن إلزام المغبون بالمعاملة ضرر، صح؟ وبعضهم قال هم صحيحة، مو بس خيار. يقول الشيخ الأعظم لا بد أن نفصل، هذا ضرر نوعا نعم، ولكن قد يكون بلحاظ هذا البائع ليس بضرر، كما لو فرضنا أن هذه العين غير مرغوبة في هذا الظرف ولا أحد يشتريها ومعطلة ولا يجد هذا البائع شنو مشتريا في السوق إلا في السنة مرة ولو بقيت عنده بدون بيع تتلف أو تسرق أو يأخذها الظالم فهل صحة المعاملة هنا وأنه يأخذ نصف المبلغ ضرر عليه لو بالعكس مصلحة إليه مصلحة ما في ضرر بلحاظ هذا الشخص ماكو ضرر أكو مصلحة ما يريد تكون في يده أصلا لأن إن كانت فيه ستسرق سيأخذها الظالم الظالم عيونه على هذا مسكين ما عرس أو ما حد يشتريها عادة ستتلف لا تنتهي أكو باقي أسبوعين تنتهي السلعة خلاص يقول لك فإذا هنا لا يوجد بلحاظ هذا الشخص ضرر فالمفروض أن لا يثبت له شنو الخيار ولا يشرع له الخيار فضلا عن دعوى المعاملة باطلة إذن هنا مع أنه العلماء ما فصلوا في كتاب البيع ما قالوا فإن لزم على المغبون ضرر فالمعاملة خيارية أو باطلة بل قالوا أن المدار على النوع ونفس المعاملة نوعا ضررية هذه مثال مثال آخر لو فرضنا أن الشخص لم يجد الماء لأجل الوضوء إلا بأضعاف قيمته يريد يتوضأ ماكو ماء توقف الوضوء على أن يشتري ماء والماء يبيعون أضعاف قيمته هو بألف يبيعون عشرة آلاف هذه القيمة مو متفاوتة كبيرة عشرة آلاف هو ألف يبيع عشرة آلاف قالوا هذا ما دام سيدفع مبلغا أزيد من المتعارف ضرر أم ضرر ضرر مع أنه ينبغي التفصيل يقول الشيخ العظيم الشخص إذا غني إذا غني مليارات عنده عشرة آلاف شنو عشرة آلاف عشرة آلاف دينار عراقي تأثر في حقه عشرة آلاف هو يسافر ويبذل الأموال الطائلة ونسبة ما يبذله عشرة آلاف إلى عامة الناس ما يسوى فلس واحد عند خزينة مالية كل ما يعطي لا يزيده كثرة العطاء سبحانه قل لجودة بعد صعب هذا ما ينقص بحر كل ما تشيل منه ما ينقص بحر ونسبة عشرة آلاف أو مئة دينار أو ألف دينار أو ألفين دينار إلى مجموع ما عنده نسبة فلس واحد إلى الفقير بالنسبة إلى الفقير فلو فلس واحد بالنسبة للفقير يعتبر ضرار لا هذا مثل فلس واحد ها شيخنا يمكن أقل من فلس ها بعد ما نسمع من هذه المليارات والملايين يمكن أقل من فلس واحد فالفقير إذا قال ببيعك أنا بألف فلس ما يقولون ضرر تدفع فلس متفاوت فاحش هذا الفلس ماله عبارة عن ألف دينار بالنسبة والتناسب مع أن العلماء والفقهاء ما فصلوا ما قالوا أنت غني إيش قد عندك أموال وما هي نسبة الزيادة إلى مجموع مالك هل النسبة معتد بها أو غير بها وهكذا كثير بالفقه إذن لا نجد الفقهاء في الفقه يفصلون في هذه الموارد باختلاف الناس بل يلحظون النوع العام ويقولون ضرري مع أنه إذا كان المدار على الضرر الشخصي ينبغي التفصيل قال ثم هاي مشكلة يقول هاي إشكال عليهم مشكلة المقتضى الصناعة الضرر الشخصي مقتضى كلمات الأصحاب الضرر النوعي ثم إنه يشكل الأمر من حيث أن ظاهرهم في الضرر المنفي ظاهر الأصحاب الضرر النوعي للشخصي فحكموا بشرعية الخيار للمغبون نظرا إلى ملاحظة نوع البيع المغبون فيه، وإن فرض عدم تضرر المغبون في خصوص مقام، كما إذا لم يوجد راغب في المبيع وكان بقاؤه ضررا على البائع لكونه في معرض الإباق عبس يأبق أو التلف أو الغصب. وكما مثال ثاني، إذا لم يترتب على ترك الشفعة ضرر على الشفيع، قالوا خيار يثبت الخيار للشريك، خيار الشفعة ببركة دليل لا ضرر، بالعكس يمكن هذا المشتري الآن اللي بيجي يسوي شرك أحسن من اللي راح بأضعاف مضاعفة ولا يلزم ضرر، فلماذا تقولون يثبت الخيار مباشرة بدليل لا ضرر؟ يمكن هذا اللي بيجي بالعكس هذا له اهتمام بالمال، خبير بالأموال، محافظ على الأموال، بل أحسن من هذا وأحسن من ذاك، فهل يقال شراكته ضرر؟ أنت مشترك ذاك اللي هو أصحاب المشاكل ولا ما عنده حفظ للمال ومتهم ويلعب في الأموال وأنت لا تدري، وهذا بالعكس إنسان خش رجال، ولو جعلناه شريكا بالعكس بعض الشركاء مصلحة، خلي شريك مصلحة يحفظ على المال وهم بتاجر فيها وهو نبيه يزيد الأموال ويزيد الأرباح، هل ضرر؟ يقول لا، يثبت خيار الشفعة بدليل لا ضرر. قال مع يقول وكما إذا لم يترتب على ترك الشفعة ضرر على الشبيع بل كان له فيه نفع، وبالجملة فالضرر عندهم في بعض الأحكام مثل هذه كأنه حكمة، والحكمة يلاحظ فيها النوع مو كأنه علة يدور مدارها الحكم وجودا وعدما، لا يعتبر اضطرادها. وفي بعض المقامات نشوف بالعكس في الصام بالنسبة للمريض وش قالوا؟ المدار على الضرر الشخصي في الصام بالنسبة للمريض، ماذا قال الفقهاء؟ إذا أنت أيها الشخص أو الحامل لا تتضرر لا يجوز لها الإفطار، وإن كان نوع الناس يتضررون. إذن بعض المقامات نشوف يلاحظون الضرر الشخصي، بعض المقامات يلاحظون الضرر النوعي. قال وفي بعض المقامات يعتبرون اضطرادها، مع أن ظاهر الرواية اعتبار الضرر الشخصي، إلا أن يستظهر منها، هذا يقول إلا، خلنا نقرأ إلا أن يستظهر منها انتفاء الحكم رأسا إذا كان موجبا للضرر غالبا إلى آخره، يأتي إن شاء الله. قال إلا أن يستظهر، ثم قال هم فتأمل، لأن هذا الاستظهار لا ينفع في حل المشكلة. هذا إن شاء الله. ثم يبقى عندنا بحث تعارض الضررين وفروع تعارض الضررين فروع، وننهي البحث في هذه القاعدة شيخنا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.